جلال الفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درد تختفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق محكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أبو عمر، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات. حيا الله الشيخ.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم كذلك عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ فضيلة الشيخ ببعض الاتصالات. أبو صالح تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أهلا بأبي صالح.
سعد الله مساكم جميعا.
يا مرحبا وسهلا، حياك الله.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، حكم بيع وشراء الكلاب والقطط.
نعم طيب.
السؤال الثاني والأخير، هل تصح إمامة من عليه مخالفات شرعية ظاهرة وصلاة خفيفة جدا مع وجود من هو أفضل منه وأعلم؟
طيب أبشر إن شاء الله.
الله إليك.
حياك الله، يا مرحبا. الله علي تفضل. يا علي.
هلو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا، حياك الله أخي الغالي.
حياك الله، حيا شيخنا الشيخ سليمان.
حياك الله وبارك فيك، اهلا وسهلا.
تفضل.
عندي عدة أسئلة اذا تكرمت.
السؤال الاول،
هل تقبل النواف مع تضييع بعض الفروق؟
هل ايش؟
هل الله يقبل صلاة النوافل مع تضييع بعض الفروق بالصلاة؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، رجل كان مريض وصلى على حاله.
نعم.
ويوم تشافى حب أن يعيد الصلاة على أكمل وجه، هل يجوز له ذلك؟
يعني الصلوات التي صلاها وهو مريض يعيدها بعد أن شفاه الله؟
إيه، يعني يقول على أكمل وجه، يعني أنه كان مريض.
طيب
هل يجوز اللي يعيدها ولا يكتفي بال؟
بقي شيء؟
عندي سؤال ثاني، حكم الاحتفال بالمولد النبوي.
طيب
يعني هل في يعني فضل إلى تمرد في شهر ربيع الأول؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا، حياك الله. أحمد، يا أحمد.
هلا،
أهلا بأحمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا يا أحمد، تفضل.
يا شيخ أنا في سنة مراهقة.
أنت إيش عفوا؟
أنا في سنة مراهقة.
ما 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 ما, ما فهمت سؤالك.
أنا شاب. شاب.
أنت شاب. نعم
نعم. وفجأة كذا مرت علي وساوس وكذا.
نعم.
فبعض الصلوات كنت ما أقدر أصليها وكذا، فهل إذا لي توبة وما أقبل ذيك الصلوات؟
يعني أنت أنت تركت الصلوات بسبب ما تعانيه من الوساوس؟
نعم.
طيب
و
نعم،
عندي بعض الصلوات أذكرها وهكذا، فهل أتوب وما أقضي الصلوات وهل أقضيها و...
يعني أنت لا تتذكر عدد الصلوات؟
في بعض في صلوات كثيرة تذكرها وبعضها لا تذكرها.
طيب. طيب.
وعندي يا شيخ بعد البول وانت بكرامة ينقط شيء، فما أدري إيش أسوي، تعبت وأنا أتروش كثير يا شيخ.
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب يا أحمد. وعبد العزيز تفضل. يا أبا عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا علم الله أني أحبك في الله يا شيخ عبد الله.
أحبك الله يا أخي
سليمان كذلك.
بارك الله فيك.
عندي ثلاث أسئلة، الله يبارك.
السؤال الأول.
إذا صليت والولد يصلي.
نعم.
ولد قراءته عجلة شوي وأنسى صورته مرة أنسى ومرة أحاول يلحق عليه قبل ما ينتهي قبل ما يده الصورة الثانية. وبدأ لا بدأ هل أقطع الفاتحة أو
يعني هو يصلي بك إماما؟
نعم.
وإذا قرأ يسرع ما يعطيك فرصة لقراءة الفاتحة؟
نعم.
طيب عندك سؤال ثاني؟
وإذا نعم السؤال الثاني إذا صليت بعد الصلاة أسبح عشر وأهل العشر وأكبر عشر هل بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إتمام التحميد والتكبير والتسبيح؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. بقي شيء
السؤال الثالث
تفضل
اللي هو معلش الله يكرمكم الدورة لا صارت على الزوجة
نعم
يجوز لمسها مثلا وأنا مار وأراح أني أصلي هل ينقض الوضوء؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا يا مرحبا حياك الله. أم وسيم تفضلي. طيب قطع اتصال. عبد الله تفضلي. عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
أهلا ويا سهلا.
أحيانا أصلي بالمأمومين نعم. لأني في مسجد وفي تلاوة سورة الفاتحة ما تطلع حرف الراء من مخرجها الصحيح إلا أمن سمعني يقول أني أنطقها صح ولكن أنا ألاحظ في صلاتي أني ما تخرج مخرجها الصحيح.
عندك مشاكل وساوس يا عبد الله ولا لا؟
أنا أخشى من الوقوع في الوساوس ولكني أتجنبها.
طيب
أتجنب إعادة
يعني ما دام الناس يقول أنك تنطقها بشكل صحيح وش الإشكالية عندك؟
أخشى أنها تعرف أن سورة الفاتحة لو اختفى حرف واحد تبطل الصلاة.
طبعا الكلام هذا قد يعني الشيخ سيوضحه هل هو صحيح ولا لا فيما ذكرته الآن في الحرف الواحد هل يؤثر ولا لا الشيخ سيوضح هذا الكلام لكن الآن سؤالك واضح. هل عندك سؤال آخر؟
أبدا شكرا لك.
حياك الله يا مرحبا.
الله يعطيك العافية.
طيب نبدأ على بركة الله. أبو صالح سأل عن حكم شراء الكلاب والقطط.
نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه تبعهم الهدى. أما بعد أما ما يتعلق بالكلاب التي يجوز اتخاذها أو ما يقاس على ما يجوز اتخاذه فهو جائز والبيع هنا والشراء وقع على المنفعة التي تؤخذ من هذا الكلب الذي أبيح اتخاذه واستعماله يعني مثل كلب الحراسة وكلب الصيد والكلاب البوليسية والكلاب التي تقود العميان كلها في الحقيقة من جنس واحد. المقصود هو وجود النفع المقصود في الشريعة لمثل هذه الكلاب في جواز الاتخاذ. هذا قول الفقهاء بجواز الاتخاذ لا يعني لا أعرف خلاف في هذا في جواز اتخاذها لهذه الأغراض التي وردت في السنة. باقي موضوع القياس والصحيح أن أيضا أنه يقاس عليها فيما يجوز اتخاذه والصحيح ما ذهب إليه الحنفية وغيرهم من أن ما جاز اتخاذه جاز بيعه وشراؤه وقد ثبت في هذا أيضا حديث في جواز بيعها أو استثناء ما كان من هذا النوع من الكلاب. ما الذي بقي؟ بقي موضوع اتخاذها على سبيل اللهو واللعب وما يسمونه بالمؤانسة ونحو ذلك هذا يحكى فيه اتفاق الفقهاء على عدم الجواز. فلا أرى أن يتخذ الكلب في مثل هذه الصور إلا لحاجة حاجات الصيد حاجات الزرع حاجات الرعي حاجات قيادة العميان وغيرها مما الكلاب البوليسية ونحوها هذه لها تدريبات ولها وضع خاص فيكون البيع على هذه المنفعة التي درب فيها الكلب على الصيد أو على الحراسة أو على التعود على هذه الأشياء فيجوز في أصح القولين أن تباع وأن تشترى لما فيها من هذا النفع. وكذلك لو اشتراها ساذجة يعني ليس فيها تدريب ثم دربها صاحب مؤسسة أو صاحب عمل ثم عاد فباعها لهذا الغرض فهي أيضا جائزة لأن هذا مما لا يتم المشروع إلا به، والأحيان الواجب أيضا في بعض الأشياء إلا به، فهو جائز فيما يتعلق بشراء أصل الكلب وتدريبه لهذه الأغراض المهمة وتقتضيها قواعد المصالح والمفاسد. أما ما لا فائدة فيه من هذه الأنواع من هذه الفوائد ولا ما يقاس عليها، اللهو، العبث، الاتخاذ بالشكل والزينة ونحو هذا، فالفقهاء متفقون على المنع، فلا يجوز اتخاذه ولا يجوز بيعه ولا شراؤه. أما الهر فالخلاف فيه بين الفقهاء مختلف تماما، فالأئمة الأربعة ذهبوا إلى الجواز، بعضهم قال مع الكراهة، وحكى هذا عنهم ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه، حكى عن الأئمة الأربعة واحدا واحدا، وعلق مسألة التحريم على ثبوت النص أو ثبوت دلالته، من حيث أنه يكون نهيا للكراهة أو نهيا للتحريم، والأقرب أنه نهي للكراهة وليس للتحريم فيما يتعلق بالقطط. وهذا كما ذكرت عليه الأئمة الأربعة بما فيهم أحمد رحمه الله على الجواز، وهذا هو الأقرب فيما يتعلق بالقطط، والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني عن إمامة من عليه مخالفات ظاهرة مع وجود من هو أفضل منه. النقطة الثانية وهي نقطة مهمة جدا، وهي أنه ذكر أن صلاته خفيفة، وهذا نلاحظه في بعض الناس أنه إذا صلى بالناس أن تكون صلاته خفيفة، بمعنى أن من خلفه لا يستطيع أن يدرك قراءة الفاتحة مثلا أو تطبيق السنن التي وردت في الصلوات.
أولا ما يتعلق بمسألة الإمام الراتب، فالواجب على أي جهة مسؤولة في أي مكان وفي أي دولة أن تعنى بمسألة أن يكون الإمام على صلاح وعلى مروءة أيضا، فهو قدوة للناس في مكانه، وأن لا يكون عليه مخالفات ظاهرة مثلا مما ليست مسائل اجتهادية، فأرى أن تعنى هذه الجهات بهذا، وهذا إن شاء الله عليه العمل في هذا البلد وفي كثير من البلدان. المقصود إذن ما يتعلق بالأخطاء، هو تقول أنه عنده
نعم مخالفات ظاهرة، يقول
لا هذه في سلوكه
نعم
وأجبنا عليه.
أي نعم، لكن أقصد يعني أنه أحيانا قد يكون مثلا ليس بالضرورة يكون إماما راتبا، لكنه قد يكون مثلا يصلي بالناس في إما جماعة أخرى أو في سفر أو غير ذلك، يعني في حال أنهم مجموعة أشخاص وأراد أن يتقدم أحدهم، هل نقول أنه مثلا من عليه مخالفات ظاهرة أنه لا يتقدم ويتقدم أنه أفضل منه، أو أن الجميع يعني متساوي في هذا المفهوم؟
لا لا شك، أنا أقول الفقهاء يعني ينصون على هذا، بل بعضهم إذا كانت هذه المخالفات الظاهرة مفسقة، والمفسق هو مخالفة القطع من الشريعة والدلالات الظاهرة المتفق عليها بين الفقهاء، فإذا كان مفسق أنه لا يتقدم ولا يؤذن له بذلك، ولكن إذا كانت المسائل اجتهادية فهذا الباب فيه واسع في المسائل الاجتهادية بين الفقهاء. وذكرنا موضوع الولاية، هذا موضوع آخر اللي هو أن يكون إماما راتبا، والصحيح أن الإمامة الفاسق أنها صحيحة بغض النظر عن هل يقدم ولا ما يقدم، لكن لو أتيت وجدت إنسان عليه ظاهر الفسق بأي صورة وبأي شكل، اللباس العاري مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو فهذا إمامته الصحيحة فيما يتعلق بأصل الصلاة ما دام ساتر لعورته، فإمامته صحيحة ولا شيء فيه، حتى لو عرف من سلوكه السابق، دع عنك اللباس لا إشكال، العورة سواء للصلاة لنفسه أو بإمامة الناس لا تصح الصلاة فيها، لأن نتكلم على من عرف فسقه السابق بأمور قطعية في الشريعة أو ظاهرة الدلالة، فلو تقدم صلاته صحيحة. وبعض العلماء يقول بأن السلف الذين تركوا الصلاة خلف هؤلاء كان زجرا وعقوبة وشيء من هذا القبيل، أما أصل الصلاة فالأقرب أن الصلاة صحيحة ولا يمتنع الصلاة، هي الآن عقدت الإمام الجماعة ووجده يصلي بالناس فلا ينفرد لهذا السبب، وكان السلف يصلون خلف أئمة الجور كما سماهم السلف، ولهم مخالفات عقدية ولهم مخالفات سلوكية وغيرها، وأجاز السلف الصلاة خلفهم في عهد الإمام أحمد رحمه الله، وكان لهم مخالفات خطيرة في الاعتزال وفي بعضهم في التجهم، ومسألة انعقاد الإمامة بتولية الإمام هذه مسألة مختلفة عن المسائل الأخرى، فتصح الصلاة وإن كان فاسقا.
من يسرع في صلاة،
ولكن موضوع الولاية شيء آخر، أن يولى الفاسق على إمامة الصلاة يؤتى بإمامه وهو فاسق، هذا لا يجوز، لا يجوز لأي أحد أن يوليه، سواء كان في مؤسسة أو في شركة أو في أي مكان آخر.
من بعضهم يصلي بالناس لكنه يسرع في صلاته لدرجة أن المأمومين لا يتمكنون من تطبيق السنن.
أولا هذا لا يجوز، لا يجوز أن تنقر الصلاة نقرا مما يؤدي إلى فوات الواجبات فيها فضلا عن المستحبات، لا يجوز هذا. وإذا كان يفوت المستحبات ففعله هذا مكروه، وإذا كان إمام راتب قد يصل التحريم، لأنه يجب عليه أن يأتي بالحد الأدنى من الأذكار المستحبة وهي لا تؤثر في إطالة الصلاة، يقول حتى لا أطيل الصلاة. الفرق بين الاتيان بالأذكار وغيرها لين تجاوز دقيقة واحدة الأذكار المستحبة في الصلاة، فيكون من تمام ولايته أن يأتي بالمستحبات إذا كان إمام راتب فلا يتخفف منها. لكن لو كان إمام غير راتب وصلى بالناس في أي وقت جاز له أن يترك المستحبات، ولا حرج على من صلى خلفه فيما لو ترك المستحبات، لكنه ترك ما هو أولى وكان فعله مكروها حيث قدمه الناس الصلاة أن يأتي بأتمها من غير إطالة، فيكون في حكم الكراهة. أما من تولى الولاية فيجب عليها أشياء لا تجب على بقية الأئمة والله أعلم. نعم.
علي سأل عن هل تقبل النوافل مع التساهل في أداء الفروض؟
يعني الحقيقة السؤال عليه سؤال وملاحظة.
صحيح.
الله عز وجل ما شرع هذه الأعمال الفاضلة إلا لإصلاح الصلوات، شرعت النوافل لترقيع ما قد يحصل من الخطأ في النوافل في الفرائض. والله عز وجل يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولذلك من تسويل الشيطان أن يأتي يقول أنت مفرط في الفرائض أو في صلاة الجماعة فلا تصلي النافل، هذا إبليس، هذا إبليس هو الذي أوحى بهذا. من أين يأتي قضية المحافظة على الطاعة؟ يا أخي إذا أشرق قلبك وانفتح فؤادك للصلاة وللطاعة والعبادة يا أخي بادر إلى هذا وكبر، صل سنة راتبة نافلة مطلقة، سنة الضحى، صلاة الليل، حتى وإن كنت تفرط في الفرائض سواء فيها جماعة أو في بعض واجباتها أو يعني التساهل في بعض أركانها مع بقاء صحة الصلاة. فنقول هذه هي التي تدفع إلى الإيمان، الذي يدفع إلى الإيمان هو طاعة الله عز وجل، ولهذا يكون هذا من جنس تسويلات الشيطان وأحابيل إبليس لمنع الإنسان من تقوية إيمانه وحماية قلبه من هذه الأخطاء والمخالفات التي يرتكبها، ومنها أيضا ما يتعلق بصلوات الفرائض. نعم.
سؤالها الثاني، شخص كان مريض وكان يؤدي الصلوات لكن يشعر أنه لم يكن يؤديها بشكل صحيح، فلما شفاه الله أراد أن يعيدها حتى يؤديها بشكل صحيح، هل هو أو بشكل كامل، هل هذا فعل مشروع أم لا؟
الحقيقة سؤالها مجمل ولا يمكن أن يجاب على السؤال. يعني ما الذي فعله حتى صارت الصلاة تؤدى بشكل غير صحيح؟ يعني يظهر أن الأخ هذا عنده نوع من الوسواس والخواطر والهواجس يعالجها، أما أنه يصلي وليس عنده خطأ معين يتذكره ثم يريد أن يعيدها لأنه قال بأن مريض، إذا اجتهد يكفي، إذا اجتهد وتحرى أنه لا يقوم في الصلاة ثم تبين له أنه يصلح أن يقوم، هذا أدى العبادة على وجه مأذون له فيه. ومن أدى العبادة على وجه مأذون له فيه لم تجب عليه إعادة ولا قضاء ولا فدية ولا كفارة في أي شيء يتعلق بالعبادات كالصوم والحج والصلاة وغيرها. فهو اجتهد، وخاصة المريض أحيانا تقديراته غير قابلة أو اجتهاداته غير قابلة لسوء التقدير، يعني لو أساء التقدير في شيء ربما تأثر في مرضه، أو ربما تأثرت عمليته، ربما أصابه الألم، أحيانا لا تقبل سوء التقدير. فإذا قدر وتبين أنه أخطأ بعد ذلك فلا حرج عليه. إذا كان هذا هو سؤاله، نتكلم أنه كان مريض وكان يصلي الصلاة وهي ناقصة، فإن كان ترخص ترخصا صحيحا أو ليس، حتى لو قال له واحد ترخص غير صحيح لكن اجتهد وأخطأ، هذا في حكم الجاهل. فما تم من الصلوات الماضية فهو صحيح، وقد دل على هذه القاعدة أدلة متضافرة ومتكاثرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث عمر وعمار في الوضوء والتمعك بالتراب، ومثل حديث المسيء صلاته، ومثل أحاديث كثيرة جدا ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيها إعادة الصلوات. فما مضى اجتهد فيه ثم تبين له أنه قد أخطأ في اجتهاده فلا إعادة عليه.
جميل. السؤال الثالث عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وهل ورد فضل عمره في شهر ربيع؟
موضوع المولد النبوي يقول العلماء بأنه من جنس الأعياد، لأن العيد هو الذي يعود ويتكرر ويظهر فيه الفرح والسرور ويربط بهذا، فلذلك قال جمع كبير من أهل العلم بعدم مشروعيته، وعليها فتوى اللجنة الدائمة والشيخين عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره، وهي مقتضى الأصول، وهو في ربط العيد التعبدي باليوم المعين الذي يعينه الإنسان لهذا العمل. الذي أراه أنه يترك، لكنه من جنس المسائل الاجتهادية. يعني الإشكال الحقيقة هو التعاطي مع هذه المسائل بأنها قطعية ليست اجتهادية. وموضوع الكلام على الأعياد غير الشرعية هي مسائل تحتاج إلى قدر من التركيب، تركيب الأدلة وجمع البراهين المتنوعة، وهذا ليس في قطعية، ينبغي أن نعرف هذا، وهذا له أثره في قضية التعامل مع المخالف والتعامل مع القضية، واعتبار حتى جواز الفعل في بعض أنواع هذه الأعياد لمقتضى المصالح والمفاسد ولظروف أخرى، ليست مثل الأشياء التي حرمت لعينها بدليل قطعي. فهم جعلوا كل هذه الأحكام متساوية، وهذا فيه نظر، وهذا نبهنا عليه من سنين الحقيقة في مسألة ما نسميه البدعة العملية. فالسلف إذا قالوا أهل البدع هم أهل الأهواء الذين انحرفوا بباب العقائد، مثل القدرية والجبرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق التي عرف ضلالها وانحرافها عند عامة الأمة وعند سواد هذه الأمة. هذا هو. أما قضية البدعة العملية هذه وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليه وجدت. كان بعض الصحابة يرى أن هذا محدث وبعضهم يرى أنه غير محدث. التعريف بالأمصار يرى مشروعية ابن عباس وغيرهم يرى غير مشروعيته. القنوت في الوتر قال أي بني محدث كما جاء في حديث كعب، محدث وكان يفعله بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وغيرها كثير من البدع العملية هي من هذا الجنس. كما أننا لا نتكلم بتاتا عن المولد الذي يشتمل على منكرات خارج، منكرات أخلاقية، منكرات في الاختلاط، منكرات في التبرج، منكرات في ما هي أعظم من ذلك أحيانا في الشرك بالله عز وجل، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الربوبية والغلو الشديد فيه، وغيرها من الأشياء الفضائح التي ترافق بعض الموالد. هذه خارج، لأن بحد ذات هذا أحيانا يكون كفر، أحيانا يكون شرك، وأحيانا يكون غلو، وأحيانا يكون بدعة عقدية مغلظة. أما إذا خلى من هذه الأشياء فيها بدعة عملية فقهية فيها نزاع في مشروعيتها، أنا اللي يظهر لي هو أنها ليست، المولد النبوي ليس من جنس المشروع، بل أحيانا هو مخالف للمعنى المشروع المطلوب عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كالمطلوب في غيره. والذي نحتاجه من التذكير بالنبي صلى الله عليه وسلم في غير يوم مولده أكثر مما نحتاجه في يوم المولد. إذا جاء يوم 12 لو كان صحيح، طبعا هذا غير صحيح أن يوم 12 مولود، إذا كان يوم 12 المولد فقد تذكرت مولده وتذكرت مآثره وتذكرت سيرته صلى الله عليه وسلم، فأنا أحتاج إلى هذا التذكير في أيام أخرى. هذا هو المعنى المعقول. لو كان هم يقول لا هذه معاني معقولة وهذا عيد ليس تعبدي وليس له معنى التعبدي، فإذا نحن نتكلم عن دلائل وعن راجح وعن مرجوح وعن يعني مسألة اجتهادية وليست مسألة قطعية، والله تعالى أعلم.
العمرة لها فضل في شهر ربيع، ربيع الأول؟
لا، لم يرد فضل. إن كان قصده الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا من البدع الملحقة بالمولد، جعل مثلا فضل وبركة خاصة بالليلة، وتوضع المياه في الأسطح حتى تأخذ بركة هذه الليلة. كل هذا كل هذه الحقيقة زوائد تزيد في التشريع في مسألة عيد المولد واعتباره بركة في يومه. كيف هذا يغفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يغفل عن الصحابة أن يكون مبارك بحيث تتبارك الأشياء وتتبارك المياه ويتبارك الزواج ويكون أفضلية للعمرة؟ هذا خرج من أن يكون أنا أقول أعتبره عيد عادي لمجرد الاحتفال، فهذا أخف بكثير، وبين أني أجعل التعبدي، أجعل هذا العيد تعبدي بحيث هناك بركة خاصة غفل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وغفل عنها الصحابة والتابعون. وهذا اعتبار طريقة الصحابة في فهم النصوص وفهم المسائل، فهذا ما يزيده إشكالا الله أعلم. نعم.
وردتنا بعض الأسئلة في تويتر، استخدام مكينة الحلاقة لحلق الرأس بعد العمرة هل يدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين؟
الحقيقة أما مكينة الحلاقة التي يسمونها رقم واحد ونحوها، هذه قريب من الحلق الحقيقة، يعني لا تفرق بين من حلق بهذه المكينة وبين من استعمل الموس، يعني تظهر لون فروة الرأس ويظهر كل شيء وكأنها حلق. فيعني أرجو أن مثل هذه المكان يسمى رقم واحد أنها من هذا الجنس، ولا شك أن يعني الحلق بالموس هو أوضح وأجلى في هذه المسألة الله أعلم.
أحمد يبدو لي أنه يعاني من مشاكل الوسوسة، سأل عن بعض الأسئلة أو فيما يتعلق بالأسئلة جميعا، يعني قد يكون مشكلتها واحدة، وهو أنه في بعض الأحيان ترك بعض الصلوات بسبب هذه الوساوس التي يعاني منها، ويتذكر بعض الصلوات وبعضها لا يتذكرها. أيضا كذلك عنده مشكلة فيما يخرج منه فيما بعد البول جلكم الله من النقط، فيذهب ويستحم بسبب ذلك، فكيف يتخلص من هذه المشاكل؟
يعني الذي يبدو من حال الأخ أن الوارد الذي ورد عليه والضغط النفسي بسبب الوسواس القهري يبدو أنها أخرجه عن طوره المعتاد وعن قدرته على التكليف، والدليل ترك صلوات. يعني هذا هل هذا مكلف أو غير مكلف؟ هذا أنا أشك في صحة إرادته. ففي إيجاب إعادة الصلوات الماضية عليه أو قضاء الصلوات التي عليه فيه نظر الحقيقة، وعليه أن يستقبل ما تقدم من حياته بأن يتخلص من هذا الوسواس ما استطاع، يعالجه بالطرق ذكرها الأطباء في مواقعهم، وذكرها العلماء فيما يتعلق بالجوانب الشرعية والتعاطي مع الوسواس وأحكامها، يذكروها في المواقع على الشبكة، يرجع إليها وسيجد إن شاء الله فيها غنية بما يعينه على علاج حالة الوسواس التي يعاني منها. فما مضى يدعه، لأنه سيظل في مسألة الوسواس والإعادة وما قضى وما لم يقضي، وفي صحة إرادته وتمام تصرفه يعني يحتاج إلى تأمل. فلذلك أقول يستقبل ما تقدم من حياته بالمحافظة على الصلاة والمحافظة على عدم الاستجابة لدواعي هذه الوساوس والله أعلم.
موضوع العلاج الدوائي الذي يقدمه الأطباء النفسيون، هل نقول أنه يعني من الأمور التي ينبغي عليها أن يبادر لها؟
نعم، هي تعتريها الأحكام الخمسة، الموضوع التداوي كله الحقيقة، كل التداوي إذا غلب على ظنه أن هذا يجعل يعيش حياته بشكل طبيعي، لأن اللي عنده وسوسة تأثر حياته الشخصية بالحرج الشديد، تأثر حياة زوجته وأولاده ومن حوله يتأثرون بهذا، وتتأثر عباداته الشرعية أيضا، وكل هذا لا يريده الله عز وجل من عبده، فهي من الحرج الظاهر، وقد يكون بعضها واجبا، وهذا ظاهر في الأشياء المادية عندي قطعي، في الأشياء المرض البدني المادي هو ظاهر في وجوب التداوي في أكثر أحوال هذا التداوي. وكلام الفقهاء بعدم وجوب التداوي، وكلام بعضهم بعدم استحبابه، وكلام بعضهم بكراهته، كل الحقيقة مبني على أن الطب في الوقت الماضي القديم كان مبني على ظنون، والأدوية حتى الأدوية الشعبية القديمة كان فيها إشكالات في تأثيراتها الجانبية، فلذلك لا بعضهم يكره التداوي، لكن كل هذا مبني عند الفقهاء على مناط، وينبغي أن نعنى بهذا المناط، وهي غلبة الظن الظاهر وحين القطعية بتحقق الشفاء. مثلا أوجبوا عصب الجرح النازف، هذا تداوي، طيب إذا نقول دعه يا أخي لا أوجبوه لماذا؟ فالمناط عندهم هو غلبة الظن بحصول الأثر النافع أو دفع الضرر المتوقع من هذا الجرح. وكذلك في الأدوية المعاصرة يمكن نسبة كبيرة جدا أكثر من النصف كلها قطعي، والباقي قد يتوقع الطبيب وقد لا يتوقع وهو يخبرك عن هذا، فيكون التداوي وبعض العمليات الجراحية من جنس الواجب وليست من جنس الجائز، وكذلك التداوي في المجال النفسي. وإن كان يبدو لي في بادي الرأي وما سمعت وما قرأت أيضا أنه ليس قطعيا في تأثيره لا سيما في الوسواس، لكنه يجوز، هذا لا إشكال، يستحب، هذا أيضا واضح عندي أنه يستحب، لا سيما إذا قال الطبيب بأن آثارها الجانبية ليست خطيرة، فيجرب ويستحب له أن يتداوى ويعالج، نسأل الله عز وجل أن يشفي.
أستأذنك فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق من محكمة الاستئناف، نواصل الأسئلة. معاذ تفضل.
أيوة السلام عليكم.
السلام، أهلا أهلا بمعاذ.
طبعا عندي سؤالين.
طبعا تفضل.
السؤال الأول، في مطعم كل يوم أحد يسوي عروض، وحنا نروح مثلا نستغل هذا اليوم بأننا نشتري من عندهم.
نعم.
وكل يوم أحد طبعا. ما حكم إذا رحنا اشترينا من عندهم لأنه ممكن إنه عيد أو يوم مقدس عندهم؟
طيب،
هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم البيت بوكس اللي هو الأصوات من
حكم إيش؟
البيت بوكس اللي هو الأصوات اللي من الفم اللي تكون جدا جدا مشابهة للموسيقى، لكن اللهم إنه من الفم.
طيب بقي شيء يا معاذ؟
لا لا شكرا.
حياك الله. معنا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا عبد الله.
الله يسعدك. عندي سؤال واحد.
تفضل.
السؤال طويل العمر، اللي هو رجل بعمر 30 سنه تقريبا. كان له افعال قبل سن التكليف من ضرب واعتداء على الاقرباء واصدقائه. بعد ما سن التكليف ما كان من الافعال، توقف كلها.
عفوا انت تقول رجل عمره 30 سنه؟
ايه، قبل سن التكليف.
قبل التكليف؟ نعم.
قبل التكليف كان عنده أفعال يعني من ظلم واعتداء.
ظلم واعتداء؟
اي ظلم واعتداء لأقرباء واصدقاء.
اي نعم.
بعد من سن التكليف وقف كل اعتداءاته وظلمه.
اي نعم.
فالآن المطلوب منه في عمر 30، هل يطلب المسامحة باللي ظلمه؟
طيب هل في يعني مثلا اخذ حقوق فلوس شيء؟
لا لا، في حقوق كلها اعتداء ضرب والامور
الثانيه. هذا اقشر ذا يا
لا الله
يكرمك. امشي يا عبد الله ان شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. طيب ام وسيم تفضلي.
نعم
يا ام وسيم.
نعم نعم
تفضلي يا اختي سؤالك. أيوة. يا ام وسيم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة، أقول لك أنا بنيت دار تحفيظ قرآن.
أنت بنيتي دار تحفيظ قرآن. نعم.
أيوة. وقف.
نعم.
في الدور الأول، الدور الثاني والثالث شقق.
نعم.
الشقق لصالح الدار، المعلمات والعاملات وال.
أي نعم.
فهمني؟
أي نعم.
أيوة. وطيب هل على الوقف هذا زكاة؟
طيب عندك سؤال آخر؟
إذا ما في الزكاة، إذا كان ما في الزكاة، هل على أتصدق من المال الفائض بعد ما في المعلمات؟
يعني قصدك من ريع هذه الشقق؟
من ريع هذه الشقق.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
طيب أيوة، السؤال نفسه، إذا كان في شقة فاضية هل أعطي معلمة تحفيظ القرآن؟
يعني قصدك هل تعطينها تسكن فيه؟
أعطيها كأنها وقت يعني بدون إيجار، وآخذ الإيجار من الشقق الثانية.
طيب.
أرملة ومعلمة قرآن.
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب يا أم وسيم، تسمعين الجواب بشكل جديد. مالك تفضل. يا مالك. أين أنت يا مالك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وحيا الشيخ.
أهلا وسهلا، تفضل يا غالي.
سؤالي للشيخ، عندي صديق يدرس القانون في أمريكا.
نعم.
وتمنت له فرصة التدرب في أحد المحاكم هناك.
نعم.
فيكون مساعد إداري وفني للقاضي، فهل يجوز له التدرب في هذه الوظيفة كونهم لا يحكمون بشرع الله؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا سلامتك.
أهلا وسهلا، حياك الله يا مالك. بقي شيء؟ طيب نواصل الأسئلة. بالنسبة لي هذا السؤال وردنا من مركز البث، يسألون عن الترتيب في 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 القراءة في الصلاة، بمعنى لو قرأ من سورة ثم في الركعة الأولى ثم قرأ من سورة قبلها في الركعة الثانية، أخل بالترتيب، فهل هذا مشروع أم لا؟
نعم، الأولى هو أن يأتي بالسور مرتبة، لكنه لو ترك هذا الترتيب ففعله جائز، وقد ثبت هذا في حديث حذيفة بن اليمان في مسلم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل أنه قرأ ولم يرتب بين السور، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا فيه عدم ترتيب ودل على عدم الوجوب، فالأمر في هذا واسع، وبعضهم يقول هذه في النوافل لا فرق، القاعدة أن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة، والعكس صحيح إلا بدليل يستثني أحد جنسي العبادة بدليل، لأنها كلها صلوات وكلها أحكامها واحدة من حيث الأصل، فمن يرى خلاف هذا الأصل عليه الدليل والبيان والله أعلم.
أبو عبد العزيز يقول أحيانا يصلي مع ولده، يصلي ولد ابنه يصلي به إماما، لكن ابنه سريع شوي في القراءة فلا يترك له مجال فيما بين الفاتحة وبين السورة أن يقرأ أبو عبد العزيز الفاتحة، فالسؤال هنا إذا لم يعطيه فرصة ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فهل يركع بدون أن يكملها أم ماذا يفعل؟
اللي أراها طبعا على ما ثبت في حديث عبادة في سنن أبي داود وعند غيره اللي هو مشروعية قراءة الفاتحة خلف الإمام حتى في الصلاة الجهرية، هذا أرجح الأقوال، ولكن لا يقرأها بالفاتحة، يعني الإمام يقرأ الفاتحة ويقرأ الفاتحة مع الإمام أو أثناء قراءته،
أثناء
وليس معه، ولكن أثناء قراءته لا يلزمه أن يمشي مع قراءة الإمام، لكنه يقرأها إن كان أعجل من الإمام فبها، وإن كان بعد الإمام يستمر في قراءتها دون أن يظهر صوته بحيث لا يسمع إلا نفسه، هذا هو المشروع، فهي ليست يعني لا يجب عليه أن يستمع لصلاة الفاتحة حتى تنتهي، لا أعرف على هذا الدليل، فما دام أن قراءة الفاتحة واجبة في الجهرية والسرية على المأموم يقرأه حتى أثناء قراءة الإمام للفاتحة والله أعلم.
السؤال الثاني قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد أن يسبح 10 مرات ويحمد 10 مرات ويكبر 10 مرات، هل هذا مشروع أم لا؟ لأن الحديث الوارد أنها بعد 33، فهل يشرع أن يقولها بعد 10 أم لا بعد الصلوات؟
التهليلة
نعم بعد الصلوات،
التهليلة اللي في ختام التسبيحات الواردة.
نعم نعم نعم.
قصدك يبدأ بها؟
لا قصد هل يقولها إذا قال إذا كرر هذه الأذكار 10 مرات أم لا بد أن يكون 33 فيما بعد الصلوات؟
لا إله إلا الله ولا شريك هذه 10 مرات.
نعم.
إن شاء بدأ بها ثم أتى بعدها بالتسبيحات اللي هي 100 مرة، وليست ترى هي 100 مرة، فيها صيغة 100 مرة فيها صيغة 30 مرة، يعني 10 مرات سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه مرة، ثم 10 مرات هذه 30، هذه ثابتة في الصحيح مسلم وهي من صيغها، الشاهد أنه ممكن أنه يبدأ بالتسبيحات 100 أو 30 أو أي صيغة مشروعة في السنة ثم يأتي بالشهادات
العشر. الحديث الذي ورد ثم قال تمام 100 أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد،
هذا ذكر مستقل اللي هو التسبيحات 99 مع ختامها بهذا الذكر، غير التهليلات الواردة، التهليلات التامة الواردة بعد الفجر وبعد المغرب مثلا. نعم.
طيب السؤال الثالث، المرأة لمس المرأة سواء كانت حائضا أو غير حائض هل ينقض الوضوء أم لا؟
لا لا ينقض الوضوء، المرأة حيضتها ليست بيدها أولا، ثانيا لا علاقة بطهارة جسدها بموضوع حيضتها، ولهذا لما أن أمر النبي عائشة أن تناولها الخمرة ذكرت أنها حائض قال حيضتك ليست بيدك، هنا لا أثر له، هذا غير عدد بعض معتقدات العوام عن الحائض وعن التعامل معها، وكانت مع الأسف متوارثة حتى من ما كان من الجاهلية قبل الإسلام، كله لا أصل له. هي حالة من حالات الحدث في الشريعة تقوم بالمرأة وتزول، مثل حدث الرجل بالجنابة وحدث الرجل بالحدث الأصغر وغيره، لا فرق في ذلك. وليس هناك خصائص المرأة فيما يتعلق بالحيض إلا التي للرجل تماما، يعني مثلا لا يجوز له مس المصحف الرجل الجنب، لا يجوز المرأة مس المصحف وهي حائض، الأحكام واحدة.
عبد الإله يقول إنه يصلي بالمأمومين لكنه يشعر أنه لا ينطق حرف الراء بشكل صحيح في الفاتحة، هو يقول سأل المأمومين قال لا يعني ما في أي مشكلة، لكن هو شعور من الداخل
يبدو أن هذا يعني نوع من الوسوسة الخفيفة، عليه أن يتجاوزها، ولا صلاته صحيحة ولا إشكال فيها ما دام الجماعة ما شهدوا هذا، وهو ويلقي السؤال نطق حرف الراء سليمة. فنحن نشهد الآن مع جماعة مسجده أنه ينطق بشكل سليم، عليه أن يحذر من الوسواس حتى لا يتطور. نعم.
يعني أن يبادر لإيقافه قبل أن يتمادى.
نعم صحيح، لأنه هو الحقيقة مثل الندوب التي تكون من الجراح البدنية العادية تؤثر، وتؤثر بعض الأشياء إذا ما استدركت، هي إذا تعمقت الوسوسة الحقيقة صعب الرجوع عنها ويكون علاجها أصعب أحيانا. وهذا الحقيقة يعني يلفت النظر إلى الآباء والأمهات في مراقبة الأولاد من سن مبكرة، أحيانا 8 سنوات إذا بدأ يعرف الصلاة، ولا حتى غير الصلاة، حتى وسواس النظافة، وسواس غير عادي في النظافة أحيانا 10 سنوات 11 ثم يتطور، فعليهم أن يعالجوه في وقته حتى لا يتطور. نعم.
نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في اليوتيوب. هذا سؤال يعني مهم في الحقيقة، هو أن مع الدراسة عن بعد في هذه الأيام أصبح بعض الأهل يعني يساعدون أبنائهم في أحيانا في الاختبارات، وأحيانا في الحفظ، وأحيانا في حتى في تعليمهم بعض الإجابات التي ترد، ورأينا مقاطع يعني طريفة في مثل هذا الشأن، لكن ألا يؤثر ذلك على تعليم الأولاد؟ ومن ناحية الحكم الشرعي يعتبر هذا غش أم لا؟
أولا هو ليس غش في الحقيقة، الغش طبعا هو يتصور في الامتحانات من حيث الأصل، ويعني أنا أسميها حفيرة السؤال. إذا سأل المعلم أو حتى الأب والأم أو المربي، هو يريد من السؤال أن يحفر حفرة، فإذا جاء الجواب كان متلقي. فأحيانا مساعدة المعلم حتى في الدرس على الجواب هو الحقيقة السؤال، يعني يجعل الحفرة فيجعل الماء يستقر فيها، بخلاف الأرض الملساء فلا يبقى فيها شيء. ولهذا يقولون طريق العلم معاناته. فموضوع الأسئلة تكون أثناء الدرس هذا بابها أوسع شوي منه في الامتحانات. الامتحانات هي تقييم واستحقاق درجة واستحقاق شهادة، يبنى عليها مرحلة لاحقة ويبنى عليها وظيفة فيما بعد، فهذا لا إشكال فيه، يعني
لا إشكال في جوازه في حرمته
تحريمه. نعم. هذا الحقيقة راجع إلى الجهات التعليمية، الجهات التعليمية تقدره وتنبه المعلم وتنبه المعلمة والأب والأم، ليس من المناسب حتى حل الواجبات اللي كانوا يمارسونها آبائنا وأمهاتنا أو يستعينون بصديق كما يقولون في حل الواجبات، هذه ما لا تنشئ نشئ، لا تنشئ الحقيقة. ولذلك كانوا يعلموننا أيضا، يقولوا حل أولا، حتى لو استعان أبي وأمي بصديق هذا الصديق يقولك حل أولا، هو يعرف العملية التربوية، حل أولا حتى أعرف الخطأ والصواب، فيقع الصواب موقعا صحيحا في قلبي وفي نفسي، وهي مسألة تربوية. فلذلك أنا أرى أنه يعني الوزارة تقوم بعمل توجيهات للآباء والأمهات في هذا، وعليهم الالتزام بها والله أعلم.
معاذ يقول في هناك بعض المحلات أو المطاعم يخصون يوما في الأسبوع، هذا الأسبوع لتقديم عروض تخفيضات في سواء في الأكل أو في غيره، هو يخشى معاذ أن يكون ذلك نابعا من أمر عقدي أو غير ذلك، فما توجيهكم؟
يقول يوم الأحد،
إيه مثلا يوم الأحد مثلا
في بلاد غير إسلامية. نعم. شكله يعني. نعم. أعياد
صحيح،
الأعياد الغير الإسلامية، يعني مسألة الاستفادة من العروض أنا لا أرى حرج فيها، هذه حاجتك أنت، حاجة الإنسان، وكونه يأخذ من حاجته لا حرج عليه. وقد صح عن علي وعن غيره من الصحابة في أخذ إهداءات جيرانهم من المجوس أو الفرس الذين يحتفلون بهذا اليوم، وذكره ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أنهم كانوا يقبلون الهدايا من من الناس، وكذلك أيضا الشراء، وما ذهب ليشتري ذهب لحاجته، ولو سمع بالتخفيض في أي وقت سواء في أي يوم عيد ولا في غيره ذهب لأجل التخفيض ليس لأجل العيد. فهنا مسألة البيع والشراء منفكة عن يوم العيد، فلا إشكال فيها بتاتا يعني.
عبد الله،
وحتى تخفيضات بعض المحلات أحيانا هي ليست لمعنى العيد، العيد المحرم، حتى بعض المسلمين الذين في الخارج يكون عيد رأس السنة ونحو ذلك، هو يخفض حتى لا يفقد الزبائن خلال أيام أعياد الميلاد، لأنه لو انصرف الناس يعتاد يذهب ويعتاد على المحلات الأخرى فيذهب إليها. فالتحريج على الإخوة الجاليات المسلمة التي في الخارج أو المغتربين في هذا بعدم إجراء التخفيضات الحقيقة فيه نظر، بس حتى لا يظن أنه هو ابتدأ التخفيض، لا أرى أنه يضره ذلك. فكيف إذا كان مجرد شراء؟ المحرم هو نفس الاحتفال ونفس المشاركة في نفس الاحتفال، هذا هو المحرم، والباقي يخضع للنية الحقيقة. هل نويت بالتخفيض أنك تساهم في هذا العيد؟ لا، أقول ما نويت، أنا أخشى أن يفوت علي الزبائن في هذه الأيام، فنقول لا حرج عليك أن تفعل حتى لو كانت في أعياد الميلاد.
عبد الله يقول شخص في سن 30 الآن، لكنه قبل أن يكلف كان ما شاء الله يبدو أنه كان قشر شوي، فكان في ظلم واعتداء على بعض الأشخاص في هذا السن الآن، ما المطلوب منه؟ هل بحكم أنه غير مكلف خلاص لا تكتب عليه، أم هناك شيء لا بد أن يفعله؟
نعم، الحقيقة الناس يتواضعون على هذا ويعرفون هذا الشقي والمتمرد، ربما إذا كبر زوجوه وأكرموه، الناس تعفو عن هذه المرحلة. لكن إن كان فيه ظلم واضح فيما يتعلق بالجراحات أو يتعلق بالمال وهو معروف ومعلوم، فإن أفعال الصبي يعني في هذه الحالة هي مضمونة عليها وعلى وليها الذي لم يعتني به. فإن كان هنا أتلف مالا أو شيء ويعرف مقداره ويستطيع أن يرده من غير حرج عليه فيجب عليه هذا.
أم وسيم سألت، هي ما شاء الله أوقفت عمارة، وهذه عمارة لدار تحفيظ القرآن، وأوقفت الشقق فوقها الدور الأول يعني للتحفيظ، وأوقفت الشقق فوقها لهذه الدار. سؤالها الأول، هل عليها زكاة؟
الوقف لا زكاة فيه، لا في عينه ولا في ريعه، وكل أموال خير ليست فقط الأوقاف، حتى مثلا صناديق التبرعات وصناديق الأسر التي يجمع فيها تبرعات ويدعى فيها المال لأجل مشروعات الأسرة الخيرية والصلة والتعاون، كل هذه الأموال الخيرية لا زكاة فيها، ولهذا ينسحب هذا على الأموال الحكومية. مال الحكومة ليس فيه زكاة، وكذلك الشركات المملوكة بالكامل للحكومة ليس فيها زكاة، وإن كانت الدولة وفقها الله في نظام الزكاة أوجبت دفع الزكاة وإيداعها في الضمان الاجتماعي حتى تحافظ على ميزان المنافسة بين هذه الشركة وبين الشركات التي تدفع الزكاة وجوبا، ولهذا نص النظام على أنها تدفع قدر الزكاة، ولم يقول بأنها تدفع الزكاة لأنها لا تجب عليها الزكاة. كل الأموال العامة والأموال الخيرية لا زكاة فيها.
سؤالها تقول أنه أحيانا يفيض من دخل هذه الشقق وهو مخصص لدار تحفيظ القرآن، لكن يفيض بعض المال، فهل تتصدق فيه في وجوه الخير أم لا بد أن يكون مخصص لهذا؟
نعم، إذا فاض شيء منه فتصرفه على أمثاله، على أمثاله من الدور الأخرى،
يعني تعطي دار أو دور أخرى مثلا.
نعم، وهي كثيرة للدور المحتاجة، صحيح، فتنفقها على دار أخرى ما دام أنها قد أوقفتها. لكن لو كان مال طلق أو حر هي تصرف فيه كما شاءت، إن شاءت تملكت وإن شاءت تصدقت به، أما وقد وقفت على هذه الدار فإن انعدمت الحاجة إلى هذا المال تنقله إلى دار مثيلة. نعم،
هل يجوز لها وهي قد أوقفت هذا المكان أن تسكن فيه إحدى المعلمات بس بدون أن تدفع أجرة نظرا لحاجتها لذلك، بحكم أنها
هذا من جنس مصالح الوقف، مصالح الوقف والمدرسة ومنافعها. المعلمة إذا احتاجت الحقيقة هذا نوع من التحفيز لها ونوع من ربطها بهذه الدار ونفعها أكثر، والسكن تمارسه الجهات المختصة والشركات، أما بدل سكن أو هذا كله من باب التحفيز. وكذلك الوقف يحتاج إلى هذا، فمتى ما كانت هذه المعلمة محتاجة وكان هذا تحفيزا لها وأذرها المدرسة ظاهر فلها أن تعينها في سكنها بذلك.
شاكر مخدرين فضيلة الشيخ.
حياكم الله، الله يحفظ.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا أحمد الليل على نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة بإذن الله. استودعكم الله، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء.